الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طحانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الصحابة عموما وفضل الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال بعد ذلك رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. فلا بد للمسلم أن يعلم أن الصحابة كلهم ذو فضل وذو خير ومنزلة ومكانة، فليست هذه الأدلة الواردة في فضل الصحابة مقصورة على العشرة المبشرين بالجنة، بل ربنا تبارك وتعالى وعدهم جميعا بالجنة كما قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فلهذا على المسلم أن يعتقد فضلهم وأن يعرف لهم حقهم ومنزلتهم وأن يحبهم وأن يحذر من بغضهم أو الطعن فيهم أو الوقوع في أعراضهم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، فكلهم عدول وكلهم فازوا بشرف الصحبة، فتعتقد فضلهم وتعتقد أيضا تفاضلهم في هذا الفضل، فهم ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، ولا تكن طعانا على سبيل المبالغة، ولا تكن طعانا، فليس من خلق المؤمن السب والطعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا كان لا يجوز للمسلم أن يطعن في أحد المسلمين، فكيف بصفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فمن خلق المؤمن أن يحمل لهم الحب وأن يحمل لهم الاحترام والتنزيل والتوقير، وأن يحذر أن يقع في قلبه شيء من الفقر أو الغل أو التحامل، وأن يحذر من أن يقع لسانه في شيء من السب أو الطعن أو الغمز أو اللمز. فهذا ليس من خلق المؤمن، بل المؤمن عموما هو من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بمحبتهم ومعرفة قدرهم ومنازلهم والحذر من سبهم أو الطعن فيهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا صفة هؤلاء المؤمنين الذين أتوا بعد الصحابة، قال الله عز وجل بعدما مدح المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يدعون الله تبارك وتعالى ويسألونه أن يغفر لهم ذنوبهم ويغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. أيضا يستغفرون للصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهكذا شأن هؤلاء التابعين لهم بإحسان، أنهم يستغفرون لأنفسهم وأنهم يستغفرون لإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان من الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فيدعون ربهم تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلوبهم غشا ولا تحاملا ولا حقدا ولا بغضا لهؤلاء الصحابة الذين سبقوهم، فهم كما يقول أهل السنة في كتبهم المسلمون هم الذين سلمت ألسنتهم من الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو طعن أو لعن أو غمز، والذين سلمت أيضا قلوبهم من التحامل والبغض والحقد والغش، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لا تسبوا أصحابي، يظهر من هذا أنه أراد بالصحابة أولئك السابقين، لأن الخطاب كان للصحابة، كان الخطاب لخالد ابن الوليد، فيقول لخالد: فما ذلك لمن جاء بعد الصحابة ممن هو دونهم في الإيمان والفضل بمراتب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالدا فيقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فجبل الذهب من غيرهم لا يعادل المد ولا نصف المد من هؤلاء الصحابة إذا أنفقوا مدا أو نصف مد من الطعام. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد وهو معروف بضخامته، من الذهب ليس من الكسوة وليس من الطعام وليس من الحديد وليس، وإنما أنفقه من الذهب الخالص ما بلغ في الفضل والأجر وما بلغ في المرتبة والمنزلة ما يبلغه إنفاق أحدهم من المد وهو ربع الصاع أو نصف المد من الطعام، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فهذا خطاب لهؤلاء الذين تأخر إسلامهم من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ ولهذا لما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أم عمر ابن عبد العزيز؟ فأجاب مع جلالته وفضله وسعة علمه بقوله: لغبار أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز بكذا كذا مرة. لغبار أنف فرس معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز بكذا كذا مرة. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحبهم وأن يواليهم وأن يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومنزلتهم، فهم الذين جاهدوا في سبيل الله ونصروا دين الله، وهم الذين نقلوا هذا الدين إلى المشارق والمغارب، وهم الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل نصرة هذا الدين، وهم الذين تحلقوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه العلم والإيمان، وهم الذين نفع الله بهم الدين فحاربوا المرتدين وحاربوا أهل البدع والأهواء والناكصين على عقابهم. فالحاصل أن المسلم لا يجوز أن يتناول أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو نقيصة بحجة أنهم أو بعضهم وقع فيما وقع فيه. فيقول رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وأن تعتقد أن ما جرى بينهم إنما دخلوا فيه جميعا مجتهدين متعولين، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولهذا روى ابن عساكر رحمه الله تعالى بسنده عن أبي زرعة الرازي أن رجلا جاء إليه فقال: إني أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة الرازي أحد أئمة السنة رحمه الله تعالى: قال رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك بينهم أو فما أدخلك بينهم؟ قال له جوابا رصينا، قال له: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما أدخلك بينهم؟ فهكذا إخوان في الله يكون شأن المسلم. ولا تكن طعاما تعيب وتجرح، هؤلاء يستحقون منا المدح والثناء، وهؤلاء يستحقون منا الدعاء لهم والاستغفار، وهؤلاء يستحقون منا كل إجلال وتعظيم وتقدير. أما من وقع في بغضهم أو النيل من أعراضهم فإنه والعياذ بالله يقع في أمر عظيم، يقع في أمر عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسدوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسدوهم. فهكذا عباد الله، يعني الطعن فيهم طعنا في الدين، الطعن فيهم طعنا في الدين. فلهذا بارك الله فيكم، كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم أن الطعن في الصحابة على أقسام: من طعن فيهم بالسب والطعن في دينهم باتهامهم بالردة أو بالكفر أو بالفسق، اتهمهم جميعا أو اتهمهم أو اتهم أكثرهم، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه راد لتلك النصوص المتواترة في القرآن والسنة في بيان فضلهم وذكر مناقبهم. أين هم من هذه الآيات الكثيرة في بيان فضلهم ومناقبهم؟ وأين هم من هذه الأحاديث المتواترة في بيان ذلك؟ فمن طعن فيهم باتهامهم بالردة والكفر والفسق لأكثرهم أو لجميعهم فهذا كافر، لأنه راد لما تواتر من نصوص الكتاب والسنة. والقسم الثاني: من طعن في دين بعض منهم ممن تواتر النقل على فضلهم كالخلفاء الأربعة الراشدين، فهذا أيضا يعتبر كافرا لأنه تواترت النصوص في بيان فضلهم. والقسم الثالث: من طعن في دين بعضهم ممن لم يتواتر النص ببيان فضلهم، فهؤلاء عند جمهور أهل العلم لا يعتبرون كفارا، إنما يعتبرون فسقة تجارا. والقسم الرابع: من لم يطعن في دينهم ولكن يعني وقع في شيء إما لا يتعلق يعني بدينهم، مثلا يتهم بعضهم بضعف الشخصية أو بقلة الرعي أو الطمع في الدنيا أو الحرص عليها أو كذا من هذا، فهذا أيضا يعتبر فاسقا كما هو مقرر عند جماهير أهل العلم. فالطعن في الصحابة رضي الله عنهم يدل إلى مفاسد كثيرة، كما أبان العلماء أن الطعن في الصحابة يعتبر طعنا في الدين، لأن الصحابة هم النقلة لهذا الدين كتابا وسنة، فالطعن في الناقل يعتبر طعنا في المنقول، والطعن في الراوي يعتبر طعنا في المروي. فهؤلاء لم يتجاسروا أن يطعنوا مباشرة في دين الله سبحانه وتعالى، أو كثير منهم لم يتجاسر أن يقول دين الله باطل أو دين الإسلام مرفوض، ولكن ذهبوا يطعنون في نقلة هذا الدين، في نقلة القرآن والسنة إلى الأمة وهم الصحابة. فإذا طعنوا في هؤلاء النقلة فهذا طعن في الدين. وأيضا في طعن رد لنصوص القرآن والسنة الكثيرة، هنا يقول رحمه الله: فقد نفق الوحي المبين من فضلهم. فالآيات كثيرة في بيان فضلهم، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله رضي عنهم، فالله سبحانه وتعالى أعلم أحسن، فيخبر أنه رضي عنهم. فهل يرضى عن قوم يعني كما تزعم الرافضة لعنهم الله أنهم ارتدوا جميعا إلا نفرا يسيرا كالمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبي ذر وعمار بن ياسر؟ الله سبحانه وتعالى يخبر أنه رضي عنهم، وعد لهم الجنات وهم يطعنون فيهم، فأين هم من قوله سبحانه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه؟ أين هم من قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم؟ أين هم من قوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ أين هم من قوله سبحانه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون عد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم؟ أين هم من قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ فالآيات الكثيرة المبينة لفضلهم والأحاديث أيضا المتواترة المبينة لفضلهم أيضا كما ذكر أهل العلم هذا يعتبر طعنا في الله تبارك وتعالى، إن أن يكون ربنا تبارك وتعالى كان عالما يعني على حد قولهم كان عالما بما سيكون منهم ثم رضي عنهم وزكاهم ومدحهم، فهذا يعني يعتبر عبثا يعني تعالى الله عن ذلك. أو يكون الله سبحانه وتعالى على مقتضى قوله لم يكن يعلم بما سيجري منهم فزكاهم ومدحهم وأثنى عليهم، فهذا يعتبر طعنا في الله تبارك وتعالى، بل أيضا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذهبت جهوده سدى رباهم وعلمهم وأحسن في توجيههم وإرشادهم، ثم يزعمون بعد ذلك أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يثبت على الإسلام إلا النذر اليسير الذي لا يتجاوز عدد الأصابع، فهذه لا شك أنها طعنة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينجح في تربيته لأصحابه، فهكذا إخوان في الله يترتب على القول في الطعن في الصحابة هذه اللوازم الباطلة. فلهذا فأهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى في السابق واللاحق في القديم والحديث يعرفون لهم قدرهم وفضلهم، فإن من أحب الله ورسوله أحب الصحابة، ومن أبغض الله ورسوله أبغض الصحابة، ومن أحب الصحابة فإنه محب لله ورسوله، ومن أبغض الصحابة فإنه مبغض لله ورسوله. ثم قال رحمه الله فقد نطق الوحي المبين، الوحي كتاب وسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المبين يعني الوحي يوصف بأنه مبين مبين لما يحتاج إليه الناس بفضلهم كما تقدم. وفي الفتح آية للصحابة تمدح، يعني في سورة الفتح آيات في بيان فضل الصحابة، الآيات الدالة على فضل الصحابة موجودة في كتاب الله في سوره، في سورة براءة وفي سورة الحشر وفي سورة الفتح وفي سورة التحريم وكثير من السور التي فيها الثناء، الثناء على أهل الإيمان وعلى على أهل العمل الصالح، على رأس هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الآيات في بيان فضلهم ومناقبهم وخيرهم وإيمانهم وبذلهم وجهادهم. ففي سورة الفتح نصيب واثر، ففي أولها يقول سبحانه وتعالى والذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم، في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وهكذا قال سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ويقول سبحانه بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذن التزكية من الله سبحانه وتعالى لأصحابه تزكية لظواهرهم وتزكية لبواطنهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان، علم ما في قلوبهم من الصدق، علم ما في قلوبهم من المحبة، علم ما في قلوبهم من الإخلاص، علم ما في قلوبهم من اليقين والتوكل، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم قال سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وهكذا في آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجل الزراع ليغيظ بهم الكفار استدل بهذه الآية الإمام مالك رحمه الله من تبع الشافعي على تفسير الروافض ليغيظ بهم الكفار فمن وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم فإنه يعتبر كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذا كان هذا قول في الأنصار وهم بعد المهاجرين في الفضل فكيف بمن يطعن في الشيخين أو في الخلفاء الراشدين أو في أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار؟ فهكذا معتقد أهل السنة خلافا لأولئك الخوارج الذين طعنوا في عثمان وعلي وخلافا لأولئك الرواسب الذين طعنوا في عامة الصحابة إلا النزق اليسير منهم وخلافا للنواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة. فالمسلم يحمل الحب والاحترام والتقدير لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم بدون استثناء مع علمه واعتقاده بتفاضلهم في المراتب. وفق الله الجميع لهما والحمد لله.